الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى منبركم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا منبركم يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم ومداخلاتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الاقتداد بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعاد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم موفقين مطمئنين ممن ترتفع درجاتهم عند رب العزة والجلال.
اللهم أمين. إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بكم، أهلا باتصالاتكم ووصلكم عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا أولاها في الظهور هاتف البرنامج. الحديث يتفع مع مشايخنا الفضلاء في بداية كل لقاء ربما عن ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا، إلا أن السالك إلى الله عز وجل مبتغي ما عند الله يجد من هذه الدنيا ومن عانتها ومشقتها من الإشكالات ومن ربما الضغوط يورثه قلقا، يورثه هما، يورثه أشياء كثيرة. يتساءل المرء المسلم والمرأة المسلمة ومع علمهما أن هذه الدنيا خلقت على كدر، كيف لهما أن يتخلص من هذه الضغوط أو على الأقل أن يتعايش معها وأن لا تحول هذه عن الوصول إلى الله جل وعلا وإلى مراضيه جل في علاه، وأيضا العمل الجاد فيما يصلح دنيانا وآخرتنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإنسان عندما يطالع أحوال كثير من الناس وخصوصا ممن يرتبط بالآخرين بأنواع العلاقات المختلفة، ومن مثلي بالارتباط بالناس عند أسئلتهم واستفساراتهم الشرعية، نجد أن من العلامات المؤثرة في زمننا الحاضر ومن المشاكل المنتشرة ما يتعلق بحصول الاضطرابات النفسية، ما يتعلق بالقلق والخوف والرهبة وعدم الطمأنينة والسكينة، ونجد هذا على مستويات متعددة مختلفة بين من عنده المال الوفير والفقير، بين المسؤول الكبير والشخص الصغير، كلهم عندهم من الاضطرابات والقلق والمسائل والمشاكل النفسية ما الله به عليم. تجد أن أحدهم عندما يتعرض لأدنى موقف تتغير حياته كلها وتضطرب، لا ينام بليل ولا يهنأ بنهار ولا يلتذ بطعام ولا يشعر بسعادة عند مكالمته ومخاطبته مع الآخرين، ضاعت بهجة حياته بسبب هذا القلق والاضطراب النفسي الذي ورد عليه. وأضرب لذلك أمثلة من أسباب القلق التي عند الناس. بعض الناس عندما يأتيه أدنى مشكلة أسرية يقلق ويضطرب وتختلف أحواله، وتجد أن عينيه قد احمرت وأن نفسه قد طار وأن صدره قد ضاق بسبب مشكلة اجتماعية أو أسرية قليلة، تخاصم مع زوجته أو لم يطع أحد أبنائه أوامره أو وجدت مشكلة بينه وبين أخيه بأي نوع من أنواع المشاكل. ثم بعد ذلك تجد هناك من التصرفات الفاسدة الباطلة التي نتجت عن هذا القلق ما الله به عليم، تجد الواحد منهم يظلم الآخرين لأن هذا القلق أصبح يحرك نفسه يحرك نفسه حتى أصبح يريد أن ينتقم بأنواع الانتقام المختلفة، فيحدث من الشرور ما الله به عليم، يعصي رب العزة والجلال وتحصل الفرقة والخصام وينتفي التعاون على البر والتقوى. تجد أن بعض الناس يصاب بمرض يسير ثم يأتيه القلق ويأتيه الخوف على المستقبل ويأتيه الرهبة من مثل هذه المواقف ويترتب عليه أن تمرض نفسه فيزداد مرضه البدني ويكون ذلك من أسباب القضاء عليه. بل قد يتطور الأمر في بعض الأحوال لهذه المشاكل النفسية إلى أن يتمنى الواحد منهم الموت وانقطاع الحياة بالنسبة له، ويصبح عند الإنسان الجحيم الذي لا يطاق عيشه في حياته. لماذا؟ لأن عنده من القلق والاضطراب ما الله به عليم. كذلك من الأمور التي نمثل بها في موضوع القلق موضوع الخسائر المالية. تجد الإنسان ولدته أمه ليس معه شيء من الدنيا، حتى لفافة الثوب قد كسي بها بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا خسر نصف ماله أو ربع ماله زاد إلى خسارته المالية خسارة نفسية واضطرابا وهما وقلقا وخوفا على المستقبل، وبالتالي كان ذلك من أسباب سخطه للحياة وعدم طمأنينته فيها، بل قد يؤدي به إلى أن يخسر بقية ماله لأنه لم يعد بنفسية مطمئنة مستقرة تجعله يزاول أنواع الاكتساب والأعمال. كذلك نجد أن بعض الناس لكلمة واحدة تقال في حقه يسمع فاسق يغتابه في مجلس من المجالس فتنقل إليه بواسطة فاسق آخر نمام، فتضطرب نفسه لما يتكلم فيه بمثل هذه الكلمة ولماذا، ثم بعد ذلك يحدث عنده من القلق والاضطراب ما الله به عليم. بل بعضهم لأنه لم يجد التصرف الذي يطلبه من صديقه أو من من له به علاقة تجده يقلق ويضطرب وتختلف نفسه. لماذا؟ مرة سلم أحد واحد على الآخر فلم يعطه باله، التفت على الجهة الأخرى فزعل المسلم عليه وظن وأصبح ممن لا يهنأ بنومه لأسابيع عدة،
لأنه انصرف عليه في السلام،
انصرف عنه في السلام، قلق اضطراب مشكلة نفسية.
هذه قد تكون زيادة في الحساسية.
نحن نريد أن نعالج هذا المرض، هذا مرض، زيادة الحساسية، القلق، الاضطراب، المشكلة النفسية هذه نريد أن نعالجها. بل بعض الناس تجده مضطربا قلقا للأحوال العامة، الدولة الفلانية فعلت وفعلت وفعلت، وتجده قلقا متغير البال غير هانئ بقدر الله عز وجل. هل هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا موقف صحابته؟ يقول بعضهم أنا أهتم للمسلمين. لا، أنت ما تممت للمسلمين، أنت مجرد قلق، مجرد خائف على مستقبل، غير مطمئن بوعد الله عز وجل، وغير مستقر البال. ولذلك أنت عندك اضطرابات نفسية لابد أن تعالجها. إذا نحن نريد أن نعالج ما يكون في النفوس من هذه القلق والاضطراب النفسي، لأن هذا الاضطراب النفسي يؤدي بالناس إلى نتائج وخيمة في الدنيا والآخرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العزة ولا تحزن عليهم، مجرد الحزن لا تحزن عليهم، فلماذا تقلق وتضطرب؟ ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي
من يشاء.
لما رأى رب العزة والجلال نبيه صلى الله عليه وسلم يقلق بسبب عدم إسلام الآخرين، يرغب في إسلام الآخرين ويحزن لعدم دخولهم في هذا الدين، ولذلك أمره الله عز وجل بالسكينة وأنزل السكينة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا القلق يؤثر على صحة الإنسان، يؤثر على صحة الإنسان وبدنه، وكذلك يؤثر على حسن التصرف، لأن مشوش الذهن لا يختار الحل الأفضل فيما يرد إليه من مسائل ومشكلات، وما ذاك إلا الاضطراب نفسه وما لديه من قلق. لو كان رابط الجيش لا قارن بين ما أمامه من الطرق فاختار أفضلها، لكنه مشوش الذهن قلق، وبالتالي لا يحسن التصرف، وقد يتصرف بتصرفات مخالفة للشرع. ولذلك من آثار هذا القلق أن الإنسان يكون ممن يخالف الشرع ويتصرف تصرفات بناء على رغبة في انتقام أو رغبة في تشفي أو رغبة في إبعاد ما عنده من قلق. كذلك نجد أن الناس الذين لديهم القلق لا يعرفون طعم الراحة ولا طعم الطمأنينة، وحينئذ نحن نحتاج إلى علاج هذه المشكلة، وهي موجودة عند إلا ما قل جميع أفراد الأمة في عصرنا الحاضر، فهي موجودة عند أكثرهم بنسب عالية، وإن كان الناس يتفاوتون في الأمور والموضوعات التي يقلقون من أجلها، بعضهم يقلق في القليل وبعضهم يقلق في الكثير. وحينئذ نحتاج إلى معالجة هذا القلق، كيف نعالجه؟ عندنا إذا رجع الإنسان للنصوص الشرعية وجد أن هناك نصوص كثيرة قد دلت أو ساهمت في المعالجة، معالجة هذا القلق. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب لو أكثرت من ذكر ربك لاطمأن قلبك ولم يجد القلق والاضطراب إلى قلبك سبيلا. وبمقدار ما عندك من ذكر الله عز وجل تحصل لك طمأنينة القلب.
من لا يعرف معاني ما ذكر الله وما يذكره من الأذكار؟
ذكر الله ليس المراد به مجرد الذكر اللساني، وإن كان الذكر اللساني أحد أنواع ذكر الله، وإنما يشمل أيضا تذكر قدرة الله عز وجل، تذكر وعد الله عز وجل، تذكر الآخرة وارتباط الإنسان بها وعوده إليها. وبالتالي إذا ذكرت الله عز وجل بلسانك أوجد ذلك طمأنينة عندك وخفض نسبة القلق. إذا ذكرت الله عز وجل بذهنك وتفكرت في قدرته جل وعلا وتفكرت في معاني كتابه
وبقلبك أيضا،
حينئذ يكون ذلك من أسباب طمأنينتك. إذن من أعظم الأسباب والعلاج أن يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا. هكذا أيضا من أسباب زوال القلق أن يتخلق الإنسان بخلق الصبر. كيف الصبر؟ تحمل أقدار الله المؤلمة وعدم الجزع منها.
بل لا يصبر طيب؟
يعود نفسه على الصبر. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر بالتصبر كما ورد. وحينئذ يسعى الإنسان إلى التخلق بهذا الخلق، خلق الصبر. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، في هذا الخلق، خلق الصبر. بل إن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب.
يدلك على فضيلة الصبر وعظم أجره في الدنيا والآخرة. كذلك من علاج القلق أن يكون الإنسان مؤمنا. الإيمان الحقيقي، إيمان بالله، إيمان بصفات الله، إيمان بقدرة الله، إيمان بوجوب إفراد الله بالعبادة، كل هذا يورث الطمأنينة في قلب العبد، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا
بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين.
ويفعل الله ما يشاء.
ويفعل الله ما يشاء. فإذا كنت ممن يحرص على زيادة نسبة الإيمان عندك حصل لك التثبيت والسكينة والطمأنينة. كذلك من أسباب الطمأنينة أن يلتجئ الإنسان إلى ربه جل وعلا، اللهم سكن قلبي، اللهم ارزقني الرضا في القضاء والقدر. فعندما يسأل الإنسان ربه لا يخيب رب العزة والجلال دعائك، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولذلك يصرفها كيف يشاء. فإذا سألت الله أن يسكن قلبك وأن يورثه الطمأنينة أصبح هناك طمأنينة. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كيف يصعد في السماء؟ الآن عرفوا أن الإنسان كلما ارتفع كلما قل الأكسجين عنده، كلما أصبح عنده ضيق في التنفس.
سبحان الله،
مثال واقعي يعرفه الناس من حياتهم. إذا كان شرح الصدر وكذلك ضيق الصدر بيد الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، حينئذ يتوجه الإنسان إلى ربه.
ألم نشرح صدرك؟ شرح صدر نبينا عليه الصلاة.
اللهم صل عليه وسلم. وفي هذه الآية دلالة على أن الهداية لدين الإسلام والتمسك بشرائعه من أسباب انشراح الصدر. فبمقدار ما لديك من الطاعة ينشرح صدرك، وبمقدار ما لديك من المعصية يضيق صدرك. لأن إذا كان عندك طاعة ضعفت قدرة الشياطين على قلبك، فلم تستطع أن تسيطر على القلب.
ما بال المؤمن والمؤمنة يبتلى بالهم والغم على إيمانهما ويقينهما وصبرهما؟
قبل أن أجيب عن كلامك أريد أن أذكر حادثة وقعت في عهد النبوة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أحد أصحابه في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مكثه في المسجد، فقال: ديون ركبتني وهموم لزمتني.
سبحان الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كلما أصبحت وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شف
الهم والحزن،
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لأن الهم هذا عن أمر مستقبل يهتم بالمستقبل، والحزن
على ما مضى.
على ما مضى. فرغب أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إذن هذا دعاء نبوي عظيم لو يلتزمه الإنسان كل ما أصبح وكل ما أمسى أبعد الله عز وجل عنه هذه الهموم التي ترد على قلبه. كذلك من أسباب إزالة القلق عن النفوس من طرق معالجتها الإيمان بالقضاء والقدر. إذا كنت مؤمن أن الأقدار من عند الله عز وجل وأنك مهما فعلت لا يمكن أن تقف في وجه القدر، حينئذ اطمأنت نفسك، اطمأنت نفسك، لأنك تعلم أن هذا من تصريف الحي القيوم، وأنه لا مجال لك في رد ما قدره الله عز وجل عليك ورده، لا مجال لك في رده ولا في مدافعته. ويقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه
بقدر،
بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كذلك من الأسباب التي تحصل بها معالجة هذا القلق أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا، لا يمكن أن تسلم فيها من الأكدار. إذا نظرت إلى جميع الخلق، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ملكهم وعامتهم، عندهم قلق، عندهم هموم، عندهم غموم، علاجها أين؟
ذكر الله.
إذن هذا الهم أو هذه المصائب موجودة، ولا يسلم أحد من المصيبة كائنا من كان. يحكى عن بعض الخلفاء أنه قال: لا تمر علي ليلة إلا ويأتيني خبر يحزنني، أريد أن تصفو لي ليلة واحدة، أريد أن تصفو لي ليلة واحدة. فأمر بإصاد الأبواب عليه وألا يدخل عليه خبر في تلك الليلة لئلا يتكدر باله في تلك الليلة. فجلس في بيته مع جارية من جواريه محظية عنده، وكان عندهم فاكهة فكان يلعبها ويرسل لها العنب فتتلقفه بفمها، فدخلت عنبة في حلقها فغصت فماتت.
لا إله إلا الله.
أراد الله لا تصفو له ليلة، أراد الله جل وعلا لا تصفو له ليلة. فإذا كان الناس كلهم هذه طبيعته، حتى أنبياء الله، حتى أهل الصلاح والاستقامة، لكن هناك فرق. الأنبياء وأهل الصلاح والاستقامة يتلقون هذه المصائب بصبر ورضا، وبالتالي لا تؤثر عليهم، يعلمون أن الله لن يقدر عليهم شيئا إلا وهو من مصلحتهم ومن فائدتهم، وإن كان مما لا ترغبه النفوس، كما قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحينئذ إذا نظر الإنسان في هذه المصائب التي ترد على الناس هنأت نفسه وعلم أنه واحد من هؤلاء، وبالتالي لا تجزع نفسه مما يصيبه. كذلك تأمل قصص الصالحين، قصص أنبياء الله عليهم السلام، تصيبهم المصائب العظيمة ومع ذلك يتلقونها بنفس منشرحة. أنا أضرب لك أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتلقى أنواع الأذى، ما من نوع من أنواع الأذى إلا وحاولوا أن يصلوه إليه، والنفس مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، غير متسخطة، ما فيه قلق ولا فيه هم. كذلك يوم الهجرة في بيته يتآمرون عليه ليقتلوه أو يسجنوه أو يخرجوه، فيتم بمئة شاب، مع كل شاب سلاح ماض حاد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لو يحيط ببيتك مئة واحد وش عندك من القلق؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فهم
لا يبصرون.
الله.
ثم بعد ذلك يذهب إلى الغار ويأتي أهل مكة يبحثون عنه، يريدونه حيا أو ميتا، حتى ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله.
سبحان الله.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، لا تحزن، إن الله معنا. من علم أن الله معه اطمأنت نفسه.
موسى يوم ضرب البحر،
موسى
الله،
إبراهيم عليه السلام لما ألقي حسبنا الله ونعم الوكيل ألقي في النار، تصور نفسك أنت في اللحظة التي النار أمامك، نار عظيمة محرقة تلقى فيها والنار أمامك، وش عندك من القلق والاضطراب؟
شيء.
نبي الله عليه السلام مطمئن ساكن النفس. انظر إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب من قصة المؤمنين في غزوة الخندق، وما هو موقف المنافقين الذين آمنوا زادتهم إيمانا. يصف الله عز وجل الواقع: بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لأصحابه يبشرهم بفتح فارس والروم.
سبحان الله.
يقول المنافقون: لا يأمن أحدنا أن يعود إلى بيته ويبشرنا بفتح فارس والروم. إيش المعادلة هذه؟ القبائل قد اجتمعت عليهم من كل جهة، وبنو قريظة قد نقضوا العهد من داخل المدينة. خوف.
لا، قبيل بدر كان يخبرهم بمواضع قتل المشركين.
نعم، هذا طمأنينة.
الله
أكبر. طمأنينة. وانظر إلى قصص كثيرة في قصص العلماء والصالحين. لماذا؟ لأنهم اطمأنوا بوعد الله، لأن الله قد وعدهم بالنصر، وعدهم بالعاقبة الحميدة في الآخرة. لأن حنا ما ننظر للدنيا، أهم ما عندنا سلامة الآخرة. إذا سلمت لنا الآخرة فليست الدنيا هي المطلب الأصيل لنا. إن كانت الدنيا ستأتي إلينا معينة للآخرة لمواطننا في الآخرة فلا بأس، كنا نستجلب بها رضا رب العالمين. أما إذا كانت الدنيا ستشغلنا عن الآخرة فلا نريدها، أو تجعلنا نصد عن طريق الحق لا نريدها. ولذلك كلما ارتبط الإنسان بالله عز وجل كثر حينئذ يقينه وطمأنينته. كذلك من الأسباب التي تبعد هذا القلق الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل والتدبر في معانيه. انظر لأول آية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين
يهتدون به، بالتالي تسكن نفوسهم. كذلك من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها أن تكون ثقته بالله عز وجل، لا يثق في نفسه ولا يثق في أحد من الخلق، وإنما الثقة بالله جل وعلا، يبذل الأسباب والباقي على رب العزة والجلال. والله جل وعلا قد تكفل بإطابة الحياة الدنيا. الله جل وعلا قد وعدنا بالنصر والتمكين، وعدنا بطيب الحياة، وعدنا بجلب الخيرات لنا في الدنيا، لكن بشروط: أن نتمسك بشرع الله وأن نسير على طريقته، وطلب من المؤمنين أن لا تكون أهدافهم ومقاصدهم هذه الأمور في الدنيا، وإنما يقصدون الآخرة فتأتيهم الدنيا وهي راغمة كما ورد في الخبر.
الأجور تأتي للمسلم بمجرد ورود الهموم أم لا بد له من احتسابها عند الله؟
الهم ليس صفة مطلوبة. الهم هذا مصيبة يصاب بها الإنسان لنقص إيمانه أو لتمكن شيطان منه ونحوه. هذا الهم مصيبة. المصائب عندنا تكفر الذنوب
ما شاء الله،
لكنها ليست سببا للأجور. وليس من كمال الإيمان الهم والقلق، بالعكس، إذا كان عند الإنسان يقين درجة اليقين وأجر اليقين أعظم من درجة القلق والهم،
وربما تحمله على الصبر عليه وزيادة.
إذا كان عندك شيء مؤذي فوضعت عليه مادة تزيل خاصية الإيذاء فيه، حينئذ يكون الطعام طعاما لذيذا لا يحصل منه مضرة. فهذه الأذية أو هذا السبب الذي يسبب القلق إذا كان معه يقين أصبحت تلتذ به. عندما يتكلم عليك واحد أو يسبك واحد أو يتكلم في عرضك إنسان وتعلم أن هذا الكلام لا ينقصك عند الله عز وجل بل يرفعك لدى الله، حينئذ ما تقلق منه ولا تزعل منه. صحيح أنت لا تود أن يعصي الآخرون رب العزة والجلال فيك أو في غيرك، لكن ليس معناها أنك تهتم أو يضيق صدرك أو تقلق بسبب كلام الآخرين فيك. لماذا؟ لأنك تعلم أن ما قدره الله عز وجل لك خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا
للمؤمن.
ولذلك قدر الله عز وجل لجميع الأنبياء من يستهزئ بهم ومن يتكلم عليهم ومن يسفه آراءهم ومن يصفهم بالجنون وبأنهم بادي الرأي وبأنهم، ومع ذلك أولئك الذين تكلموا بمثل هذا الكلام لم يعد لهم ذكر، وأنبياء الله بقي الذكر لهم، يدعى لهم ويثنى عليهم ويستفاد من قصصهم وإيمانهم وعملهم الصالح. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
يقول القائل: هؤلاء أنبياء رسل لله جل وعلا اصطفاهم، نحن ضعفاء، هل من أمثلة من تاريخنا ممن نراهم من الصالحين بقي ذكرهم وفني ذكر أعدائهم؟
إذا نظرت في تاريخ الأمم، خصوصا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو سألتك أيهم أكثر ذكرا عند الناس، الإمام أحمد أو المعتصم؟
بلا شك الإمام أحمد، الإمام أهل السنة.
المعتصم كان خليفة زمانه، كان صاحب الأمر والنهي، وهو الذي أمر بجلد الإمام أحمد، جلد، وأمر بسجنه، ولم يكن عند الإمام أحمد لا أتباع ولا جيش ولا من يأمر عليهم ولا من ينهاهم، ومع ذلك الآن الدعاء للإمام أحمد واستفادة الناس من علم الإمام أحمد واقتداء الخلق الإمام أحمد. والمعتصم ذكر بسبب أن له حسنات أخرى، وإلا لو كانت تلك الحسنات ليست لديك ما ذكره أحد.
صحيح.
شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء القرن الثامن، من هم ملوك زمانه؟
والله لا يعرفون.
الذين أمروا به وأدخلوه السجن،
ضيقوا عليه،
وثلاث مرات دخل السجن، آخرها جلس سنتين. لماذا؟ لأنه أفتى بفتوى أن من طلق زوجة ثلاثا بلفظ واحد لا نعتبرها إلا طلقة واحدة
بسبب الفتوى هذه.
نعم. والآن أكثر أو كثير من القضاة المسلمين
يفتون بها،
يعملون بها ويفتون بها ويسيرون عليها،
وهي يبدو الموافقة للدليل.
المقصود كيف أبقى الله ذكر هذا العالم مستفاد الناس من علمه؟ كذلك حتى في عصرنا الحاضر في عدد من الدول أئمة أعلام بقي ذكرهم ويستفاد من علمهم، ولا زال الناس يتداولون ما يذكرونه من فتاوى، يتداولون مؤلفاتهم، وبقي بقية أعدائهم ومن يتكلم عليهم لم يعد لهم ذكر. كان هناك أئمة للسنة ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون في وجه البدع، أبقى الله ذكرهم وأصبح الناس يستفيدون منهم ومن علمهم.
ويبقى ذكر الحكام أو الأئمة ممن وافقهم
ممن محمد بن سعود سار على السنة. كلما كنت مع الله كان الله معك، ومن ذلك أن يديم الله عز وجل ذكر العبد. بل في بعض المرات يأتي بعض الولاة ويفعلون أفعال جميلة، لكن الله عز وجل يجعل الذكر الحسن لغيرهم، ويجعل فعلهم ذلك الجميل منسوبا إلى غيرهم، ويدعى لذلك الغير.
سبحان الله.
ولله سنن في كونه يتصرف فيها كيف يشاء جل وعلا. المقصود أننا نريد أن نعالج القلق والاضطراب، هذه مسألة الذكر يعني مسألة تابعة. القلق لابد أن ننفيه. كان عندك أسئلة؟ عندك اتصالات؟
والله الإخوان يكلموني بمثال أخذ اتصالات، أنا منسجم تماما. إن أذنتم أداخل بالمداخلة حتى يكون أيضا ربما حديثنا ينزل إلى واقع الناس. الناس ضعفاء، يعني محدثكم مشاهدي ومشاهداتي وأيضا ربما حتى مشايخنا الفضلاء يجدون من الناس ما يجدون. خطر في بالي وأنتم تتحدثون قضية إحسان الظن بالآخرين، التمس لأخيك 70 عذرا كما جاء في الأثر، ثم أيضا مقابلة إساءة الناس بالإحسان. يعني هذين التعاملين لو أن الإنسان ركز عليهما وحاول أنه يعني يلزم نفسه بالتعامل الآني بدءا من هذه اللحظة مع كل ما يتلقاه في المستقبل، هل من شأنه أن يخفف القلق؟
القلق له طرائق علاج ذكرنا شيء منها وأنت أشرت إلى شيء، وقبل هذا إحسان الظن بالله عز وجل. الله جل وعلا ربك يريد بك الخير، ولا يقدر قدرا إلا من أجل مصلحتك.
يعني قد يبتلينا ببعضنا مثلا،
يبتلينا بالذنوب بسبب ذنوبنا ومعاصينا ببعضنا أو بغيرنا. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل ابتعد عنك هذا القلق. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت بالله السوء وقع عليك السوء، وإن ظننت بالله الخير حصل لك ما ظننت بربك جل وعلا. كذلك ما ذكرت من إحسان الظن في الآخرين بما لا يكون غفلة يمكن الآخرين منك. ولذلك قال الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأمر الثالث الإحسان للآخرين والتجاوز عن سيئاتهم. إذا كان الآخرون يسيئون إليك فانس هذه الإساءة وأحسن إليهم، حينئذ تطيب نفسك وتهنأ. أما إذا كنت كانت الإساءات التي ترد عليك تبقى في نفسك ستكون قلقا مضطربا غير مرتاح في نفسك.
ثمة اتصالات وقفة يسيرة معها إن أذنتم. معي أخي عازف من الجزائر.
عازف،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
أهلا.
ما اسمك؟
عندي سؤال فضيلة الشيخ، تفصيل من يعني الفرقة الناجية من النار والطائفة المنصورة.
أخي الشيخ يسألك عن اسمك، اسمك عازف؟
عازف من الجزائر، نعم.
ما معنى عازف؟
عازف يعني هناك فيها معنى عازف عن المعاصي على ما أظن،
يعني مبتعد عن المعاصي، ليس من الآلات المعازف.
ليس من آلات المعازف الحمد لله،
ليس اسم فاعل للعزف. طيب السؤال، السؤال الثاني أخي عازف،
هذا هو السؤال. عندما يكون المصلي في صلاة العصر أو الظهر،
أيوة،
عندما يعني نكون في الركعة الأولى كان الإمام يقرأ سورة الفاتحة،
أيوة،
وسورة طويلة أخرى، والمصلي يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة، مثلا يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، من بعدها يعني يزيد سورة أخرى قل أعوذ برب الناس. عندما يقول الإمام في الصلاة ماذا يقول المصلي في الإمام؟
طيب سؤالك واضح،
شكرا جزيلا.
شكرا لك أخي عازف. معي أيضا أخي بندر من السعودية. يا تفضل أخي بندر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، مع الاعتذار على التأخر، تفضل.
جزاكم الله خير. اسمع لي فضيلة الشيخ، يعني ما الحكمة من أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرهن درعه عند يهودي، مع أنه كان موجودين في حياة رسول الله الصحابة أغنياء كثر، يعني ما الحكمة منه رهنوا عند يهودي لم يرهنوا عند أحد الصحابة الأغنياء؟ هذا سؤالي، جزاكم الله خير.
شكرا لك.
السؤال الثاني،
السؤال
الثاني رضيت الشيخ، الآن يعني الكاظم الغيظ الذي يعفو عن الناس، يعني إذا كان الظالم أقوى من المظلوم ولا يستطيع المظلوم أن يعفو عنه، فهل هذا فيه يعني تلبيس على المظلوم؟ يعني يكون الظالم.
أنت أخي بندر كأني تأذلي وداخل أذلي شيخي، يعني كأني بك تقول ما للمظلوم من الأجر إن هو عفى لله كذا عن ظالمه هكذا.
أنا أقصد يعني إذا كان الظالم هو ضعيف أو إلى آخره، يعني ممكن المظلوم يعفو عنه، لكن إذا كان الظالم هو قوي. ولو سلطة وكذا ولا يستطيع أن يعفو عنه، فكيف يكون وضع المظلوم يعني؟ وما أجر المظلوم من الظالم؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك أخي بندر، شكرا للسائلين جميعا. طيب خالد من الجزائر، لو تعلمون الوقت الباقي يا اخوان في الحلقه، ربع ساعه الباقي. طيب اخي خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤال شيخ. انا العام الماضي هذا كنت في العمره، في رمضان الماضي اللي فات.
ايوه.
وعندي سؤال، في حضره الشيخ، هل يجوز لي العمره قبيلة في رمضان أن أبقى في البقعة المقدسة لكي أتم الحج؟ لأن الحج هنا في الجزائر صعب علينا باش نأخذ تأشيرة وجواز السفر للحج، هل يجوز للبقاء لدينا العمرة إلى غرب الحج؟
طيب أنت الآن في مكة؟
لا، بيجي في رمضان.
تجي في رمضان؟
أجي للسعودية في رمضان وأبقى طيب. هناك حتى الحج.
طيب شكرا لك يا أخي خالد،
بارك الله فيك.
شكرا لك، أرجوكم كفوا عن الاتصالات، معنا تويتر ما شاء الله مليء جدا. أعود إلى أسئلة السائلين وأبدأ بأهلنا في تويتر. أختي الكريمة ليلى سؤالها، تأذن لي أن يكون عاما، المرأة المسلمة إذا كانت في بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي لا يتعاطى أهله الحجاب، وبالأخص أهل الزوج ممن قد تبتلى المرأة بالذهاب إليهم، فكيف لها أن تصنع؟ هل يكفي أن تسدل شيئا على وجهها، النقاب يصعب تماما، القفازان؟ ما نصيحتكم؟
من كان مع الله كان الله معه، عندما يسعى الإنسان لإرضاء الله يرضي عنه الخلق. أنت عندما تمتثل أو عندما تفعل شيئا مما تطيع الله به ترجو الآخرة وتتحمل في سبيله كل ما ينالك من أداء، استهزاء، سخرية، غيره، كل تحمله، لأنك تسعى إلى هدف أعلى. ما هو الهدف الأعلى؟
إرضاء الله،
إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الدرجة العالية في جنة الخلد. وكلما كان عندك أذية بسبب استعمالك لشيء من طاعة الله عز وجل كلما عظم أجرك وكثر ثوابك. ومن ثم فيتحمل الإنسان، ما لا ضير في مثل هذا. وبالنسبة للحجاب، هذه فريضة شرعية إسلامية، لا مجال لاجتهادات أو نظر أو غيره. وحينئذ فكل ما يبدي زينة المرأة في لباسها، ما تلبس مزركش، ما تلبس كذلك، ما يبين أطراف الجسد وأجزائه، اجتنبه المرأة، تلبس اللباس الفضفاض المغطي لسائر البدن، تتقرب بذلك لله عز وجل. كونهم يستهجنون مثل هذا التصرف، حينئذ نقول أنت تسعى إلى غاية أعلى، إرضاء رب العزة والجلال. بالتالي كل استهجان واستهزاء وسخرية كل هذا تتحمله لتحصل على فائدة أكثر. كما أن التاجر يتعب ويكد في الليل وفي النهار من أجل أن يحصل فائدة دنيوية هي أعلى عنده وأغلى من التعب الذي بذله، هكذا في حق المرأة أو في حق الرجل.
ربما يعني ما أدري، لكن يعني قد تكون هذه الأخت الكريمة دالة لغيرها على هذا الحجاب الواجب فتأخذ أجرهم بشيء عملي. صلى الله عز وجل يوفق الجميع لهداه. الوقت انحسر تماما، أبدأ بأسئلة المتصلين. عازف من الجزائر سؤاله الأول عن قضيتين: الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في لفظ منصورين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنقسم هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا
واحدة.
ثم سئل عن ذلك ورد فيه عدد من الأخبار، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه إذن الفرقة الطائفة، الفرقة الناجية، هي التي على الحق. وفي الحديث الآخر قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فيدل هذا على أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة،
والحق واحد يتعدد.
نعم، والحق واحد. الحديث قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني أنها تستحق دخول النار وقد يعفو الله عنها، وآخر أمرها إلى الجنة، لأن أصحاب الفرق مسلمون، وبالتالي فمآلهم ومرجع أمرهم إلى الجنة. قد يعفو الله عنهم ابتداء، ولكنه قد يدخلهم النار في أول الأمر فيعذبون شيئا من الوقت، ثم مصيرهم ومآلهم إلى الجنة.
طالب الحق صاحب الفضيلة، أنا أتكلم عن من هم على هذه البسيطة شرقا وغربا، الحق هل هو يعرف بالرجل أو يعرف الحق بكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصلاة والسلام؟
الحق هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، هو الذي عنده برهان وبينها من الله عز وجل. لكن عامة الناس ما يعرفون دلالة الكتاب والسنة، بالتالي لا بد لهم من علماء يرجعون إليهم.
هل يرجعون لأي عالم؟
ويبينون لهم ويوضحون لهم الحق. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمره من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه.
من هم الذين يستنبطونه؟
العلماء.
العلماء يستخرجون الحكم من الأدلة، ولذا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله.
وصفة العالم لو نتركها لمقدمة حلقة قادمة، من هم العلماء وما هي ميزتهم وما الواجب تجاههم، لعلك تذكرنا به.
وأيضا إحسان الظن بالله، لأن كثيرا من الناس يعني تستوقفني كثيرا وهناك أسئلة له. ربما أختم حديث شيخي في هذه القضية بطلب منكم يا من تشاهدون الآن في شرق الأرض وغاربها: اسألوا عن أعلم من حولكم بكتاب الله وسنة رسوله فاتبعوه لما في الكتاب والسنة، لا يتبع الرجل ولو كان عالي القدر عند الناس. عازف من الجزائر سؤاله عن صلاة العصر والظهر، عموما الصلوات السرية، الإمام أو المأموم لا يدري عن قراءة الإمام
إلى الظهر والعصر.
لا، قد يكون فيه غيرها.
مثل إيش؟
عرفة. طيب،
ظهر وعصر.
طيب، إيش اسمه إذا صلى خلف إمام يسر بصلاته كالظهر والعصر، أو الظهر بالذات لأن السنة فيه إطالتها، قرأ الفاتحة، قرأ سورة قصيرة، ماذا يصنع بعد ذلك المأموم؟
يقرأ سورة أخرى، يكرر السورة الأولى، لا بأس.
الحمد لله.
يعني إذن يقول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه، فينشغل بالقراءة. نعم.
بندر من السعودية يسأل عن الحكمة من رهنه عليه الصلاة والسلام درعه قبيل وفاته عند يهودي مع إمكانه أن يرهنه عند الصحابة.
هذا الرهن في دين. الصحابة عندهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولذلك لو طلبهم الدين لأعطوه من أموالهم بدون أن يكون ديننا، ولا قدموا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتهم، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاستدان من اليهودي ولم يستدن من أصحابه، لأن أصحابه سيقدمون له المال مجانا وسيقدمون حاجته صلى الله عليه وسلم على حاجة أنفسهم. ولذلك كان أخذه للشعير الذي اقترضه لأهله من اليهودي.
كاظم الغيظ العافي عن الظالم إذا كان ضعيفا مظلوم.
نعم، المظلوم الضعيف
هل يعتبر عفوه؟
المظلوم الضعيف يستحب له أن يعفو عن ظالمه، وليس لقدرة هذا الضعيف، وإنما لأقدار الله عز وجل. الله جل وعلا ينزل العقوبات بالظالمين، ينزل العقوبات بالظالمين. فعندما يأتيك شخص ضعيف فيظلمه من له قدرة وله مال وله مكانة، فحينئذ لا تأمن من نزول العقوبة على صاحب المكانة والمال، لأنه ظالم. والله عز وجل يقول فما للظالمين من نصير من أنصار، آيتان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا الضعيف إذا عفى عن ذلك الظالم كان من أسباب زوال عقوبة الظلم عن ذلك الظالم، ومن ثم يكون هذا الضعيف قد أحسن إليه، ويكون للضعيف أجران: أجر المصيبة والبلوى التي جاءت
الصبر عليها،
والصبر عليها، وكذلك أجر
الإحسان،
الإحسان بعفوه وكظم غيظه. نعم.
طيب، عفوه وعدم عفوه أيهما أعلى مرتبة؟
العفو أعلى مرتبة، ذلك قال عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
المتوترون ذروني أتم بس أسئلة السائلين ثم نعود. هذا السؤال الأخير بس للتطمئن لأخي خالد من الزهر، يقول: العام الماضي العام القادم أريد أن أعتمر عمره وأبقى إلى الحج.
قبل أن نجيب الأخ خالد على سؤاله أذكر بشيء.
طيب،
أن من أراد الحج وبذل الأسباب لتحصيله ثم لم يمكن من الحج كتب الله له أجر الحج كاملا، ولم يلحق ذمته شيء بسبب ذلك. عندما يتقدم بطلب الفيزا للحج فلا يعطى، فيقال له: لك أجر الحج كاملا بدون نقصان. لو ذهب إلى الحج يمكن في حجه يحصل شيء من المعاصي فينقص أجر حجه، لكن إذا لم يمكن من الحج فإنه حينئذ يحصل على أجر الحج كاملا. فلا يجزع الإنسان من كونه قدم لطلب الفيزا للحج ثم لم يؤذن له، قد يكون هذا أفضل لك وأكثر أجرا لك وأعظم لمنزلتك عند الله عز وجل. بالتالي لا تجزع بسبب هذا، بالعكس قد يكون من صالحك. إذا تقرر هذا فإن تعريض الإنسان نفسه للعقوبة ببقائه بفيزة العمرة إلى الحج ليس من شأن العقلاء ولا من شأن أهل الإيمان، قد لا يمكن بعد ذلك من إتمام مناسك حجه ويحصل على وزر وإثم بسبب مخالفته صاحب الولاية في هذه البلاد. وبالتالي ما يسلم من شيء من الإثم. ومن هنا فوصية لإخوان الذين يعتمرون أن يعودوا إلى بلدانهم وأن يقدموا على طلب الفيزا للحج، فإن حصلت لهم فكان ذلك ما يحقق مطلوبه، وإن لم يحصل لهم فنبشرهم بأن الأجر كامل وافي لا يلحقه شيء من الناقص.
عليكم. أخي ماجد من تويتر أختم بسؤاله في دقيقتين إن أذنتم. السؤال أهم، قضية الجهاد، الشباب تعتبرهم وتعتمر في صدورهم يعني حب الدفاع عن إخوانهم أخواتهم عن أعراضهم، ويكون الواحد منهم قريب من بلد اعتدي عليه، فهل يوجه فضيلتكم معاليكم هذا الشاب أن يسمع إلى من قال إن الجهاد فرض فرض عين عليه فيذهب دون حتى إذن والديه للجهاد؟
طيب، الجهاد فريضة شرعية إسلامية قد دلت عليها النصوص. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن هذا الجهاد له شروط شرعية. لو جاءنا إنسان وقال أنا سأجاهد لكن بدون تحقيق الشروط قلنا أخطأت. لو جاءنا واحد قال بصلي بدون أن أتوضأ، مش تقول؟
صلاة باطلة.
باطلة، أخطأت. أول شيء حقق الشروط. كذلك الجهاد له شروط، عبادة لها شروط، لابد من وجود هذه الشروط. من مثل هذه الشروط؟ أن يكون الإنسان، أن يكون الجهاد مبني على راية واضحة لرفع دين الله ولإعلاء كلمة رب العزة والجلال.
حتى لو كان الجهاد دفع شيء،
يجيك يقول حرية، يجيك يقول إقامة دولة مدنية، يجيك يقول هذا مو ليس الجهاد الشرعي، ليس هذا الجهاد. الجهاد يعني كونك تدافع عن الآخرين، هذا المدافع غير. الجهاد الشرعي شروطه.
طيب،
شروط مثلا من الشروط أن يكون تحت إمرة وولاية واضحة وبينة.
هذا في جهاد الطلب. طيب، جهاد الدفع، نقول جهاد دفع نزولا عند
ما الجهاد مقاتلة العدو. مقاتلة عدو، هذا مقاتلة العدو فريضة شرعية إسلامية لكن بتحقق الشروط. المدافعة هذا ما يقال لها جهاد، يقال لها مدافعة. تجيك امرأة تجد رجل يضربها، تقف في وجه، ما تقول هذا الجهاد بمعناها الخاص الجهاد الشرعي. معنى العام جميع الفرائض الشرعية يقال لها جهاد. طلب العلم جهاد، بذل النفس للحج والعمرة هذا أيضا جهاد بالمعنى الأعم. لكن الجهاد الذي ورد في النصوص لابد فيه من توفر الشروط الشرعية. من أمثلة ذلك مثلا في غزوة، في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن من أتى إليه من أهل مكة يرجع إليهم. لما جاء أبو جندل وأبو بصير أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. مع أنهم كانوا يضربون ويفتنون في دينهم. ليش؟ لأن المسلمين، ما قال واحد من المسلمين أنا سأذهب وأقاتل دونهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم صلح من بنوده مثل هذا الأمر. وإذا صالح الإمام صلحا فإن من تحت ولايته يلزمهم صلح ذلك الإمام. المقصود أنه لابد من مراعاة هذه الشروط.
الحمد لله. إذن والدين يبدو لي من الشروط أو مما يحبذ فيها.
نعم.
إذن مشاهدي ومشاهدي الكريمات، بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء، ولنجاهد حقيقة أنفسنا في بر بآبائنا وأمهاتنا، ويعني لنسأل أهل العلم عن بعض القضايا والجزئيات. الحديث عن الجهاد طويل جدا، أنا أعد إن شاء الله أراد أن يكون له حديث إن في هذا اللقاء أو في لقاء برنامجكم شرع ومنهج. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. شكر الله لكم. معالي الشيخ،
حياك الله، أسأل الله جل وعلا لك التوفيق كما أسأله سبحانه لأخواني الذين يقفون خلف آلات التسجيل التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا التوفيق للمخرج العزيز. اللهم يا حي يا قيوم، وفق من يشاهدنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم أنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. المؤمن له مثل أجر الداعي، وهذه ورقة حياة فريق العمل في ختام هذا اللقاء من صميم القلب، يبعثونها إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.